بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 82 دال على 71,603، وهو الشريط 27 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
وظهور اليدين حالة الربع نحو الشمع، رواه مسلم، يعني يرفع يديه وظهور اليدين نحو الشمع. ليش المراد انك تقول هكذا، هذا ظهر اليد وهذا بطنه، مو بالمراد انك تقول هكذا، لا، المراد انك تقول هكذا مش مثل بطن، يعني هكذا صارت ظهورها نحو الشمع والكلمه هكذا.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به ومنهما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوصل الأمدة وقطعها غيثا أي مطرا مغيثا أي منقذا من الشدة، يقام واثا وأغاثا إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا مع القانطين.
ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم لا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق بهائمك الى اخر مما وردنا.
اللهم اسق
مع القانطين او من القانطين؟
لا، من القانطين،
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا أبناء ولا أذم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللغاء والجاد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبتنا الزرع وأدر علينا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارضى عنا الجوع والجاد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك.
كذلك يدعو بهذا الدعاء الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الفرار من الدعاء أن يستقبل القبلة ويحول رداءه بأن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، تفاؤلا بأن الله يحول هذا الجد إلى خصب وإلى احتباس المطر إلى وجودنا.
ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم.
عليك الدعاء إلى خروج إلى القمة في آخر عندما ينتهي الخطبة.
هنا هذا الدعاء شيء تقول الأول، هذا الدعاء اللي ذكر هذا ما وهو مستقبل للمأمومين، لأن المأمومين يؤمنون على دعائه وهم شركاء في الدعاء ما دام أنهم يؤمنون. لكن إذا فرغ يسن أن يحول رداءه ثم يستقبل القبلة ويدعو سرا بأن يقول بعد هذا: اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد.
ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.
فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين بالدعاء. وقد جاء في بعض الآداب أن الله يوكل جبريل بقضاء حاجة ابن آدم، ولكن الله يقول له لا تعجل بقضاء حاجتك، فإني أسمع أحب أن أسمع صوته صوت ابن آدم، لأن إذا قضيت حاجته انقطع صوته عن الله. فالله لن يؤجل الإجابة من أجل أن يكمل الآدمي لحظة الدعاء، لأن لو قضيها صح. هذا معنى ما جاء في باب الآثار. نعم.
وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا مزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلون شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله.
كذلك إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون بل يشكرون الله ويحمدون على ما له من النعم. فإن كانوا قد تهيأوا للخروج فإنهم يخرجون ويصلون وتكون شكرا لله على ما أعطاهم وامتن به عليهم. ذكر بعض العلماء ابن صاحب كتاب الفرج بعد الشدة يقول فيه جاهم جد وكن جاب الله لهم بيت وتلبدت السماء وبدت أوائل الأمطار، وإذا قد تهيئوا للخروج خرجوا يصلون الاستسقاء، ولما ابتدى الإمام في الدعاء تكشفت السماء فأنشأت الشاعر فقال خرجنا لنستسقي لخرجنا نستسقي بيمي دعائي، وقد كاد هدب الأرض هدب الغيم أن يلحق الأرض، فلما ابتدى يدعو تكشفت السماء. ثم قال الغيم قد انقضى.
وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح.
وينادى لها الصلاة جامعة، يجوز الصلاة جامعة على أنه مبتدأ خبر، ويجوز نصف الصلاة جامعة على أنه منصوب على الغد بمعنى حضور الصلاة، لكن هذا لا أصل له في الحقيقة، لا يشرع أن يقال الصلاة جامعة، وإنما هذا خاص بالكسوف. أما العيد والاستسقاء فهذا لم يدل عليه دليل، إنما الذي جاءت الأدلة على أن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه بدون أن ينبه في المنائل أو المضروب المكبرات الصوت الآن الصلاة جامعة، تمام، لا دليل عليه، وإن ذهبوا إليه هنا أثناء.
والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال. وفي الرعاية يرفعهما وينصبهما. وليس
برفعهما تعلق برفعهما ونصبهما
وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما، وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما.
وليس من شرط إقامة صلاة الاستسقاء أن الإمام يأذن في ذلك، بل لو أقام صلاة الاستسقاء أهل قرية بدون الرجوع إلى إذن الإمام لا مانع، فإن هم محتاجون إلى ربهم، فإذا وجد سبب شاغلهم أن يصلوا ولو لم يأذن الإمام كالجمعة وغيرها. وكان أهل نجد على هذا سابق، كل أهل الجهة يصلون عندما يحتاجون إلى الأمطار بدون الرجوع إلى الإمام، كل يصلي على حدة على حسب الحاجة، لكن بعدما جاءت وسائل المواصلات أرضي عنهم على المشكلة.
ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر فحسن ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا قال لأنه حديث وعد بربه رواه مسلم.
ويسن أن يقف في أول المطر ليصيب رحله وثيابه، يعني أول ما يهطل المطر ينبغي أن تبرز بالبيداء حتى يبل المطر ثيابك ابتلاء به صلى الله عليه وسلم ويعشو بعشا أيضا يصيبه. وعلل الرسول بقوله إنه حديث أهل بربه، يعني أن به خيرا وبركاتنا.
وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به.
كذلك وإذا سال الوادي ينبغي الخروج إليه والوضوء والاغتسال من ماء المطر إن تيسر، لأنه ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. قالوا هذا يدل على أنه يسن للوضوء والاغتسال من الماء من الوادي إذا تيسر له ذلك. وهذا كلام ولا
وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه.
وفي معناه ابتداء زيادة النيل يعني يخفي ويتوضا لأنه يأتي من المطر كثرة الأمطار على من درج من الأمر ويزيد لأنه يتجمع من هناك فيسار حتى يتكون معه.
وإذا زادت المياه وخيف منها ثم يقول اللهم حوالينا أي أنزل حوالي المدينة في مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني اللهم أنا الضراب أي الرواب الصغار والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغار وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة ومنابت الشجر أي أصولها لأنه أنفع لها لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
فإذا زادت المياه وخيف منها من تأثر المباني فإنه يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنارج الشجر. معنى اللهم حوالينا يعني إن كل المطر قريبا منا، حوا يعني بمعنى حولنا، ولا علينا أي انقله عنا بما في بقائه من الضرر من هد المباني وتعطل أعمال الناس. اللهم على الضراب يعني اجعل الأمطار هاطلة على الضراب وهي الرواب الصغار والآكان وهي الجبال التي تنشاب مياهها إلى الأودية. فإن الماء إذا نزل من أعلى من طبع يتطلب الأمكنة المنخفضة، فالوادي هو الوادي يطلق على المكان المنخفض، فإذا كان مكانا منخفض أصبح مجرى صار وادي، فهو يهدل الأمطار على الروادي والصغار والجبال ثم ينساب منها إلى الأمكنة المنخفضة فيجتمع ثم يذهب إلى منابت الشجر والريوان ومنابت الأعشاب وغيرها. هذه طبيعة الماء بإذن الله، كما قال أبو تمام لزوجته فإن زوجته كانت تعيره في الفقر وأنه ليس عنده شيء، قال لها لا تنكري عطل الكريم من الغنى كالشيب حرب للمكان العالي، يعني أن المال من جنس الشيب ما يدور إلى الناس لما فيه خير، وأما الأمكنة العالية فالشيخ إذا جاهر فأنا لو أنا محل عالي المال ما يجي لو جاهر من جنس الماء ما يجي في الملكية العالم. لا تنكري أصل الكريم أصل الكريم من الغنى كشتري حربا للمكان العالي، يعني من طبع الشيوخ أنها متى هطلت على الأمكنة العالية فإنها تتفلد الأمكنة المنخبرة على الضراب والآكام وبطون الأولياء ومنابت الشجر أي فصوله. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأبعدنا إلى آخر السورة.
ويستحب أن يقول أنصرنا بفضل الله ورحمته،
ويستحب أن يقول القائل مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني أن إيقاع هذا المطر ووجوده هو من فضل الله ورحمته علينا.
ويحرم بنوع كذا ويباح بنوع كذا،
ويحرم أن يقال مطرنا بنوع كذا. إن قصد الباء هنا للشببية يعني بشرب الماء بالا ما بشكل كبر، فإن قصد الباء هنا بمعنى في فهذا لا يجوز. أما إذا قال مطرنا في نوع وجعل ظرف كما قلنا مطرنا في الشتاء مطرنا في يوم الاثنين، يعني بأن ما بعد في ظرف لما قبله هذا لا بأس.
وإضافة مطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا قاله فمبدع.
وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، بل هو كفر بالربوبية. وأي قدرة لهذا النوء أن يوجد المطر أو يمنعه؟ فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجد الأمطار ويسوقها من بلد إلى بلد ويمنعها حسب ما تقتضي حكمته وإرادته. أنه أو الشهر أو البرج لا سبيل لك في هذا.
ذكرنا أبو داود حديث عائشة ذكر من فتحها بالتكبير، وذكر هنا أبو داود حديث عائشة بالاستسقاء وذكرت أنه بدأتها بالتكبير في ذكر الحديث.
لم يتسأل عائشة من قرن غريب
تكلم في السنة
الغريب جدا أجل لما شاك في قرن غريب من أول قرن
بداود نفسه في السنة وداود لما ساق الحديث قال قرن غريب جيد السنة
ممتاز يقول اشتاقنا على رابط يعني.
بسم الله الرحمن
الرحيم. العمل على هذا الآن،
العمل على كتاب التوحيد. بسم الله
الرحمن الرحيم. قال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب الصلاة من الروض المربع. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا في الشريط 19 من هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف وتصح خلف من به سلس البول بمثله، إلى قوله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وأشرنا كذلك إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع من شرحه على زاد المستقنع، فهاكم هذا المقطع وشرح الشيخ العثيمين عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته.
ثم قال وتصح خلف من به سلس بول بمثله. معرف عندكم؟ طيب أنا عندي مذكر. تصح خلف من به سلس البول بمثله. سلس البول يعني استمراره وعدم انقطاعه، وذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح، يبتلى، وهذا لا شك أنه مرض، مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أصيب به، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا سلس البول أن يكون البول يخرج باستمرار لا يستطيع الإنسان منعه، فماذا يصنع هذا الذي ابتلي بهذا المرض؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل الدين ولله الحمد يسر. وطريق صلاة هذا أن نقول له إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ، يعني جل حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسده وفي ثيابه، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صلي ما شئت فروضا ونوافل. إلى متى؟ إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، يعني تستمر تصلي حتى وإن خرج الوقت، وإن خرج الوقت. وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم، ليس هناك دليل. نعم لو أنه دخل وقت صلاة مؤقتة فإننا نقول إذا دخل وقت الصلاة المؤقتة فتوضأ لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة توضعي لكل صلاة. أما خروج الوقت فليس في السنة ما يدل على أنه يبطل الوضوء، ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا خرج الوقت في من سلسه في من حدثه دائم بطل وضوء. أقول نقول لهذا الرجل اعمل هذا العمل، فعل لما دخل الوقت غسل فرجه، انتبه يا ولد، غسل فرجه وتحفظ وتوضأ وصلى، صلاته لنفسه صحيحة ولا لا؟ صحيحة. وصلاته مأموما بإمام سليم من هذا المرض، نعم صحيحة. وصلاته إماما بمصاب بهذا المرض صحيحة. كذا كم هذه من صورة؟ ثلاث صور. صلاته إماما بمن هو سليم من هذا المرض، يقول المؤلف إنها لا تصح، لا تصح. فإذا صلى من به سلس البول إماما لمن هو سالم منه فصلاته صلاة المأموم باطلة، صلاة المأموم باطلة. وصلاة هذا أيضا باطلة لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح إتمامه به. لماذا؟ قالوا لأن حال من به سلس البول دون حال من سلم منه، ولا يمكن أن يكون المأموم إيش أعلى حالا من إيش من الإمام، من الإمام. هذا التعليم. ولكن القول الصحيح في هذا أن صلاة من به سلس البول صحيحة بمثله، أن إمامة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا الرجل صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كان صلاته صحيحة لازم من ذلك صحة إمامته، لأنه لما حضر هو وهذا الرجل كل منهما لو صلى لنفسه صحت صلاته، إذن فإذا صلى إماما صحت إمامته. ثم نقول إن قولكم إن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام منتقض منقوض. بماذا؟ بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم. وأنتم تقولون بذلك، تقولون إنه لو صلى شخص متوضئ بشخص متيمم لمرض أو لعدم الماء فصلاته صحيحة، مع أن المتوضئ أعلى حالا. لكن هم يقولون لأن المتيمم طهارته صحيحة. نقول ومن به سلس البول طهارته أيضا صحيحة. ولذلك القول الصحيح أن من به سلس البول تصح إمامته بمن هو سالم منه. وعرفتم الدليل، عموم قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن هذا الذي أصيب بالسلس صلاته صحيحة فتصح إمامته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. طيب، هاتان مسألتان. المسألة الأولى صلاة المحدث، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ نقول إن جهل أنه محدث حتى انتهت الصلاة، وجهل المأمومون الذين خلفه أنه محدث حتى انتهت الصلاة، فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. مثال ذلك في الحدث الأصغر: إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة علم أنه أكل لحم إبل، علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم، لا يعيد المأمومون صلاتهم، والإمام يعيد الصلاة. أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما المأموم فللعذر، عذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، فإن علم في أثناء الصلاة، إن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، وصلاة المأمومين تبطل أيضا، تبطل صلاته وصلاة المأمومين. أما بطلان صلاته فظاهر، لأنه تبين أنه على غير وضوء فلا تقبل صلاته. وأما صلاة المأمومين فلأنه تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم، لأن صلاتهم مبنية على صلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. خلطتم يا جماعة؟ طيب، فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا، لا الإمام ولا بقية المأمومين، بطلت صلاتهم، بطلت صلاتهم جميعا، لأن المؤلف يقول إن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. إن جهل هو مأموم، يعني بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه على غير وضوء، فإن علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع. وهذا الأخ الثاني ليس له علة واضحة، أنه إذا علم واحد من المأمومين أعاد الكل ليس له وجه. أما الأول فله العلة التي سمعت. طيب، فصار إذا صلى الإمام محدثا فلا يخلو من حالين: إما أن يعلم بحدثه في أثناء الصلاة هو أو أحد من المأمومين فتبطل الصلاة ويلزمهم استئنافها. وإما أن يبقى جاهلا هو وجميع المأمومين حتى يسلم ثم بعد ذلك يذكر فصلاتهم صحيحة إلا هو، هو يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. ومثال ذلك في الحدث الأكبر، رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي الفجر، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر جنابة ولكنه كان جاهلا بها. فهنا نقول إيش؟ المأمومون صلاتهم صحيحة، أما هو فإنه يعيد الصلاة. وجه ذلك أنه هو صلى بغير طهارة، وأما المأمومون فهم معذورون فصحت صلاته. هذه مسألة الحدث، إذا صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر وبقي جاهلا به حتى انقضت الصلاة ولم يعلم له ولا أحد من المؤمنين فالصلاة صحيحة، فإن علم هو أو أحد من المؤمنين فالصلاة باطلة إذا علموا في أثناء الصلاة. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، إلا من علم أن الإمام محدث، إلا من علم فقط أن الإمام محدث، وذلك لأنهم إذا كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل. إمامهم هل أنت على وضوء أم لا؟ نعم، وهل عليك جنابة أو لا؟ مشكل، كان كل ما تقدم الإمام قلنا تعب، أنت متوضي ولا لا؟ أنت عليك جنابة ولا لا؟ ما حد يقول هذا. فإذا كان هذا لا يلزمنا وصلى بنا وهو يعلم أنه محدث، كيف تبطل صلاته؟ نحن معذورون. فعنا ما أمرنا به من الاقتداء بهذا الإمام، وما لم نكلف به فإنه لا يلزمنا حكمه. إذن فالصحيح أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، حتى وإن كان الإمام عالما، لأن أحيانا يكون الإمام عالم بأنه محدث لكن لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستحي أن ينصرف، يقول هيا إلى قلاتهم صلي بهم أعدت صلاة، وهذا حرام عليه لا شك، لكن قد يقع تقى من بعض الجهال. طيب، فإن على القول الراجح، الآن نفرع على القول الراجح، فإن ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه غير محدث أو علم أنه غير محدث في أثناء الصلاة وجب عليه الانصراف أنه محدث. إيش قلت أنا؟ لا، أنه محدث أنه محدث وجب عليه الانصراف، ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، فيقول لبعض المأمومين الذين وراءه يقول يا فلان أتم بهم الصلاة فإني لست على وضوء مثلا، وتكمل بهم الصلاة، تكمل بهم الصلاة. فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أو يتموها فرادى، لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف، فهم بالخيار، إن شاءوا خلفوا واحدا منهم وإن شاءوا أتموا فرادى. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، المسألة الثانية مسألة النجاسة. يقول المؤلف: ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو مأموم حتى انقضت، فإن جهل والمأموم هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. هذه المسألة الثانية، مسألة النجاسة. إذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فإن المأمومين تصح صلاتهم لأنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تصح صلاته، يجب عليه أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا الرجل صلى بنجاسة فلم يأتي بالشرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. وعلى هذا فنقول المأمومون صلاتهم صحيحة. لماذا؟ لأنهم معذورون بالجهل، والإمام يجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقد تبين الآن أنه صلى وهو متلبس بالنجاسة فلم يأتي بالشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروع. عرفتم هذا؟ طيب، إن علم في أثناء الصلاة، إن علم في أثناء الصلاة فما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة هو والمأمومون، لأن المؤلف يقول إن جهل هو المأموم حتى انقضت صحة المأموم وحده، فإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة وجب عليه إعادة الصلاة هو والمأمومون، لأن من شرط عدم الإعادة أن يكونوا جاهلين حتى تنتهي الصلاة. هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة، لا الإمام ولا المأموم. والعلة في الجميع هي الجهل، العذر بالجهل، هي العذر بالجهل، والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة. وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على قول الراجح صحيحة، فإن صلاته صحيحة. وعلى هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها أنه إذا جهل الإمام والمأموم على قول الراجح فإنه يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بإيش؟ بالحدث، ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة. والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، وأن اجتناب النجاسة من باب فعل اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه. ويدل لهذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهم، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعهم. وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس نعلين قذرتين لكنه كان جاهلا. لو كانت الصلاة تبطل إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكنه بنى على صلاته، فدل ذلك على أن النجاسة إذا كان الإنسان فيها جاهلا، إذا كان الإنسان بها جاهلا فإنه لا حكم لها، وهذا القول هو القول الراجح. فخلاصة القول الراجح الآن أنه إذا لم يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث حتى انتهت الصلاة، من يعيد؟ يعيد الإمام وحده، أما المأموم فلا إعادة عليه لأنه معذور ليس يعلم الغيب. وإن علم في أثناء الصلاة الإمام فإنه يجب عليه أن ينصرف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، فإن لم يستخلف خلفوا أحدهم، فإن لم يفعلوا صلوا فرادى. ويبنون على صلاتهم أو لا؟ نعم يبنون على صلاتهم، صلاتهم صحيحة. أما في النجاسة فالقول الراجح أن الإمام إذا جهل هو المأموم حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة لا إعادة على واحد منهم. وإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المأموم صلاته، أتم المأمون صلاته. مثال التي يمكنه إزالتها لو كانت في نعليه أو كانت في غترته أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن إزالتها، لكن لو قال الإمام كيف يمكن إزالتها إذا كانت في القميص؟ يخلع القميص ولا يبقى عليه إلا سراويل فقط؟ نعم هو سوف ينتقده المصلون، لكن لا يضر. وأنا أذكر قصة وقعت لبعض الإخوان هنا في أثناء الصلاة، لاحظ أن في ثوبه شق يعني إذا ركع سيرى عورته، فنزع غفرته وربطه أمام المصلين، ولا في شيء، ما في شيء. هذا أيضا إذا نزع قميصه وبقي عليه السراويل فلا حرج. والذي ينبغي أن الإنسان يفعل الشيء المسنون أو المشفوع، والناس إذا استنكروه أول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية، لن يستنكروه. المهم من هذا فهمتم القول الراجح. الآن يبقى علينا مسألة ثالثة، ايش هذا؟ اي طيب هو انتهى. اي نعم طيب. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة الأمي، لا تصح إمامة الأمي يعني إلا بمثله كما سيأتي في آخر. الأمي نسبة إلى الأم، انتهينا منها، إن جاء له أمام حتى انقضى الصحة أمام واحدة تكلمنا عليه. أولى أيها نعم
علم النجاسة وتيقنها.
إيه لكن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة لأنه جاهل بها، مثل كمن أكل لحم إبل جاهلا به والمأموم يعلم، فهنا صلاته صحيحة إذا كان الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء. طيب نعم
بقي الحالة الثالثة،
ما هي؟
وش
الحالة الثالثة؟ نعم
وجاء وقت السؤال وشرع.
ما هي ما هم الحالان اللي ذكرنا؟ الحدث والنجاسة. يمكن ذكرنا انه يعلم هو المأموم او يعلم المأموم وحده او يعلم الامام وحده، يمكن هذا هنا ان الاحوال الثلاث، تارة يعلم الامام وحده دون المأموم، وتارة المأموم دون الامام، وتارة كلاهما لا يعلم.
في مثل يا شيخ الحدث اثناء الصلاة،
نعم
والحدث اثناء الصلاة ما ذكر
ذكرنا أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة فعلى المذهب تبطل صلاته وصلاة المأمومين. والقول الثاني أنه يستخلف من يتم بهم الصلاة فينصرف ويقول يا فلان أتم بهم الصلاة. وهذا له دليل وتعليل. أما الدليل فهو أثر عمر رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوس غلام المغيرة بعد أن شرع في صلاة الصبح طعنه فأمر عمر عبد الرحمن بن عوف أن يتم بهم الصلاة. هذا أثر بحضرة الصحابة. وأما النظر فلأن المأمومين لم يرد على صلاتهم ما يبطلها، والإمام ورد على صلاته ما يبطلها وانصرف. أما المأموم فبأي ذنب قتلت؟ بأي حجة نبطل صلاته وهو قد شرع فيها على وجه صحيح؟ ولدينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن من فعل الشيء على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله، سواء صلاة أو وضوء أو غير ذلك، إلا بدليل شرعي.